بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: من رغب عن سنتي فليس مني. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. اللهم صل على محمد. ونتحدث في هذا الشهر المبارك بإذن الله تعالى عما يرتبط بسنة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وكنا في سنوات مضت قد تناولنا بعض ما يرتبط بالنبي، ففي سنة تحدثنا عن بعض أصحابه، وفي أخرى تحدثنا عن أعلام من أسرته، وفي سنوات سابقة تحدثنا عن سيرته صلوات الله عليه. في هذه السنة نسأل الله أن يوفقنا للحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وسنة رسول الله هي سلم الوصول إلى رضوان الله تعالى من جهة، وإلى السعادة والفلاح الدنيوي من جهة أخرى. معنى سنة في اللغة العربية الطريقة، سواء كانت طريقة محمودة أو غير محمودة يقال سنة. وورد في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها. السنة بذاتها ممكن أن توصف بالحسن، وممكن أن توصف بالقبح والسوء. ليش؟ لأن أصل معنى السنة هو الطريقة، السيرة، المسيرة. هذا من حيث اللغة. في الاصطلاح عند العلماء لها معان متعددة. المعنى الأول للسنة يعني المستحب في مقابل الواجب. تقول مثلا: صلاة الظهر واجبة ولكن غسل يوم الجمعة سنة، سنة يعني مستحب. وعندما يعبر الفقهاء يتحدثون عن واجبات الصلاة وسنن الصلاة، واجبات الوضوء وسنن الوضوء، سنن جمع سنة يعني مستحب. فأول معنى من المعاني أن السنة تعني المستحب في مقابل الواجب. المعنى الآخر للسنة ما يقابل البدعة. هناك بعض الأعمال عندما تنسب إلى الدين يكون عليها دليل وارد إما من القرآن الكريم وإما من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقال هذه سنة ليست مبتدعة ككثير من المستحبات الواردة. لكن إذا نسب إلى الدين شيء ليس منه وقيل هذا هو من الدين فيقال هذا بدعة. مثلا عندنا الإمامية أن صلاة النوافل جماعة بدعة ليست سنة، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تأتي في القرآن الكريم، فيقال لها بدعة. تارة الإنسان يريد يسوي أشياء على كيفه من عند نفسه خلي يسوي، ولكن إذا نسبها إلى الدين ذاك الوقت يصير ابتداع. جاء واحد مثلا يقول أنه أنا أريد أصلي 3 ركعات استحبابا، يقال له إذا نسبت ذلك للدين هذا ابتداع، لأنه لم يأتي به خبر ولم يؤيده دليل فهذا بدعة. ومن ذلك جعلت مثلا الصلوات جماعة مع أنها نافلة جعلت بدعة، وإن وصفت في لسان بعضهم بأنها بدعة حسنة لكنها بدعة. فإذا في مقابل السنة البدعة، بمعنى أنه ما لم يأتي عليه دليل شرعي فهذا من البدعة، وفي مقابله ما جاء الدليل عليه فهو سنة. كثير من المستحبات، الأغسال الواردة بأدلة من الشريعة هذه تعتبر سنة وسنن، بينما إذا نسب شيء إلى الدين ولم يكن من الدين فهذا يعتبر ابتداعا، يعتبر بدعة. هذا الاصطلاح الآخر. الاصطلاح الثالث في السنة هو ما ثبت من الأحكام بإخبار نبينا المصطفى محمد. فإننا نعلم مثلا أن بعض الواجبات العبادية وبعض الشروط في الواجبات هذه ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهناك بعض الواجبات أو تفصيل الواجبات إنما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا في الحج أصل الطواف وارد عندنا في الآيات المباركة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وفي قضية السعي والمروة أن يطوف بهما. لكن كيفيات وواجبات الطواف والسعي لم تأتي في القرآن الكريم، وإنما جاءت على لسان وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكون سبعة أشواط، وأن يكون على الكعبة على يسار الإنسان الطائف، وأن يكون هناك وضوء في الطواف. هذه كلها من العدد والكيفية وشرط الطهارة، كلها هذه لم تأتي في القرآن الكريم، وإنما جاءت في حديث رسول الله. ما جاء في القرآن الكريم يطلق عليه الفريضة، وما جاء في كلام رسول الله وإن كان واجبا مثل الطواف سبعة أشواط واجب، مثل الطهارة قبل الطواف واجبة، ولكن هذه إنما جاءت بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وآله، فتسمى سنة لأنها جاءت من خلال السنة لا من خلال القرآن الكريم. مثال آخر في الصلاة، صلاة في القرآن الكريم ورد عدد من الأمور التي هي واجبة في القرآن. أصل القراءة في قراءة القرآن في الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه، أصل موضوع الركوع واركعوا مع الراكعين، أصل القيام وقوموا لله قانتين، ولكن تفاصيل هذه الواجبات أنه لا بد في الصلاة من قراءة سورة الفاتحة، هذا إنما ثبت من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد في القرآن الكريم وجوب قراءة سورة الفاتحة من خلال القرآن بوجوب قرآني، لكن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فتبين هنا أن فاتحة الكتاب واجبة في كل صلاة. هذا بيان هذا الحكم إنما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. تشهد مثلا، التسليم، واجبات، ولكنها لم تأتي بالقرآن الكريم، وإنما جاءت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالشيء الذي جاء بالقرآن الكريم في العبادات يطلق عليه فريضة، الشيء الذي جاء وجوبه وبيانه من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو فعل رسول الله، هذا يقال له سنة، يعني ثبت بالسنة. يترتب على هذا آثار فقهية أيضا، فقط إشارة نشير إليها، من ما يترتب عليه أن ما ثبت بالكتاب ويسمى الفريضة، ما في كلام حسب التعبير إذا ترك أو نسي أو أغفل عمدا سهوا جهلا تذكرا بأي صورة من الصور، ما يفيدك، خلاص هذه الصلاة لا تكون صلاة بلا طهارة، ناسي ساهي تدري ما تدري، ما في فائدة، يجب عليك أن تعيد الصلاة التي صليتها وأنت على غير وضوء، أو صليتها وأنت على جنابة. ليش؟ لأن تشريع هذا إنما جاء بالكتاب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن التسليم مثلا، تشهد، فاتحة الأذكار سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، حيث أنها إنما ثبتت بالسنة بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو أنها نسيت لا تبطل الصلاة. لو أن إنسانا صلى ولم يقرأ الفاتحة بل لم يقرأ السورة، إجا وقف الله أكبر نسيانا سهوا، بدل أن يقرأ الفاتحة والسورة هو إلى الركوع، هنا صلاته لا تبطل. لكن لو إجا كبر وتبين له أنه كان ناسيا للوضوء ما يفيده، يترك اللي صلاه ويروح يتوضأ من جديد. الفرق، أحد الفروق يعني بين ما سمي بالفريضة وما سمي بالسنة، يعني ما ثبت بالقرآن وما ثبت بالحديث النبوي والسنة النبوية، هو أن ما ثبت بالقرآن لا مجال فيه للمراجعة، إذا صار خلل فيه يبطل العمل العبادي. لكن ما ثبت بسنة رسول الله لو لم يأتي به عن غير عمد، عن نسيان، عن غفلة، هنا يمكن أن يصحح عمله. فإذا صار عندنا مصطلح ثالث في السنة، أن السنة تعني ما ثبت من الأحكام الشرعية حتى لو كانت واجبة ببيان رسول الله، بأمر رسول الله، بكلام رسول الله. وهذا ينطبق على كثير كثير من تفاصيل العبادات، لأن أكثر تفاصيل العبادات إنما أخبر عنها نبينا محمد. هذا مصطلح ثالث. المصطلح الرابع اللي راح نتحدث عنه إن شاء الله في هذه الليالي، هو أن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هي ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير. القول أوامر النبي، نواهي النبي، نبينا صلى الله عليه وآله قال في حديث يروي معناه الفريقان: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به. وما عند الفريقين، مروي عندنا في الكافي ومروي أيضا عندهم في مصادر مدرسة الخلفاء. فأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله منها ما هو واجب، منها ما هو حرام، منها ما هو مستحب، منها ما هو مكروه. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفاصيلها في العبادات، في المحرمات، في الأخلاق، في النوافل، في الأنظمة، في التشريعات، في المعاملات. هذه كلها جزء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وآله، والتي سوف نتعرض إليها بشكل عام خلال هذه الليالي. هذا قسم. قسم آخر أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس فعل رسول الله هو سنة من السنن، فإن فعل رسول الله لشيء يدل قطعا على أنه ليس بحرام، لأن رسول الله لا يمكن أن يفعل شيئا محرما، فيتردد أمره بين أن يكون مباحا أو أن يكون مستحبا أو أن يكون واجبا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله في صدد التعليم للتشريع وبيان الأحكام، فنشيل موضوع المباح، مثل إذا قال النبي صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني هاي أحكام شرعية إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. صلوا كما رأيتموني أصلي أيضا ضمن هذا الإطار، نفس الطريقة التي يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أفعاله فيها هي أفعال واجبة وبعضها الآخر أفعال مستحبة، والفقيه فيما بعد ذلك يجتهد لكي يميز هذا الفعل من أنه واجب أو أنه مستحب. فإذا صار عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله جزء من السنة، فعله أيضا جزء من السنة، تقريره يعني صمته سكوته على شيء يقضي أن هذا الشيء فعله ليس بحرام. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى شخصا يعمل عملا من الأعمال يصلي بكيفية خاصة يطوف بكيفية خاصة وأمام عين رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي لم يغير عليه، لم يقل له لا تفعل هذا، لم يصحح له ما كان يعمل، هنا يتبين أن هذا الفعل الذي أقره رسول الله الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يتبين أن هذا الفعل وهذا العمل عمل مشروع جائز ليس ممنوعا. فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي قول النبي وهي فعل النبي وهي تقريره. هل أن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن سنته وقال هذه سنتي؟ نعم، هناك الكثير من الروايات والأحاديث أعطت عن النبي، أعطت عناوين عامة عن سنة رسول الله. ليش؟ لأنه في البداية يقول من رغب عن سنتي فليس مني، لازم نسأل ما هي سنتك، لابد أن يكون مبينا لها. فقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن سنته ضمن عناوين رئيسية، وتحدث أيضا في أحاديث تفصيلية. نحن نتعرض هذه الليلة إلى بعض العناوين الرئيسية التي تتصف بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أول ما نلاحظه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يرتبط بالأمر العقائدي، يعني السنة ترى مو بس قضية هذا مستحب وهذا واجب، لا، دائرتها أوسع. ولذلك عندنا حديث رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، متوفى سنة 381 هجرية، وقد ذكرنا سيرته في سنوات مضت، محدث من المحدثين العظام، إلى أحد الكتب الأربعة التي يعتمد عليها الإمامية، وهو كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، يعبر عنه بالفقيه، وله فوق ذلك أيضا قريب من 70 عنوان من الكتب الأساسية في الثقافة الدينية الإمامية، منها مثلا كمال الدين وتمام النعمة اللي في العقائد بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المهدي، وعنده أيضا في الأخلاقيات كتاب الخصال من الكتب المهمة جدا، عند من الكتب اللي ترتبط بالأعمال الأخروية والثواب والعقاب، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. وعنده كتاب الأمالي، الأمالي، أمالي يعني شنو؟ يعني الشيخ أو العالم يجلس ويملي على من يستمع إليه وأولئك يسجلون. شلون الآن أكو مثلا مجالس قراءة، هذه أشبه بالمآل بالأمالي، ولكن الأمالي هناك غالبا كان ينقل فيها أحاديث، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أو عن علي أو عن الحسن أو عن الحسين قال كذا وكذا، وهذول يسجلون ويكتبون ما يمليه عليهم. في هذا الكتاب، كتاب الأمالي، يقول الشيخ الصدوق هذه الرواية: من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي، هذا منه اللي يتبع سنتي ويدين بديني ويسلك منهاجي، من هو؟ قال: فليدن، يعني ليتدين، ليعتقد، ليتعبد، فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي من جملة سنة رسول الله واتباع سنته، أن يتعبد الإنسان بأن أهل بيت رسول الله هم أفضل من جميع الأمة، فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي، فإن مثلهم في الأمة مثل باب حطة. لما قال لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، اللي يدخل هذا الباب ويقول حطة يعني حط ذنوبنا يا رب، نزلها من أعناقنا وأكتافنا، اللي يقول هذا الكلام يغفر الله له خطيئته، وسمي لذلك باب حطة. بعض الذين كانوا في هذا وأمروا بهذا الأمر استهزأوا بذلك، قالوا إن الحنطة خير من حطة، بدل ما نقول حطة أعطينا خبز ودقيق وحنطة، فلم يغفر لهم لأنهم عصوا أمر نبيهم اللي كان طريق إلى رضوان الله عز وجل، لأن هذا تعبير عن الطاعة، مثل ما تقول أستغفر الله، إذا قلت أستغفر الله غفر الله لك. لو أن إنسانا استهزأ بهذا الاستغفار لم يستحق المغفرة. كذلك هناك أيضا هنا من استهزأ بموقع أهل البيت النبوي في هذه الدنيا ولم يقبل ولايتهم وإمامتهم وقربهم من الله عز وجل، هذا أيضا كمن استهزأ بحطة، فشبهوا بهذه المناسبة: وإن مثلهم في هذه الدنيا كمثل باب حطة، اللي يتمسك بهم ويأخذ قولهم ويفضلهم على غيرهم هذا يستحق المغفرة والتوبة. ومن سلك سبيلي واستن بسنتي لازم يتدين بهذا الدين. فهذا واحد مما وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله الاستنان بسنته فيما يرتبط بموضوع العقائد. بل أكثر من هذا، أنه ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليا عليه السلام هو الذي يقاتل على سنتي، في حديث طويل: لحمك لحمي، دمك دمي، أنت خليفتي، أنت تؤدي ديني وتقاتل على سنتي. إذا كان الآخرون يقاتلون من أجل مصالحهم ومنافعهم الشخصية وحكوماتهم، فإنك يا علي تقاتل من أجل إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يرتبط بقسم من وصف هذه السنة، أنها أيضا تمتد لتشمل الموضوع العقدي. واحد. الصفة الثانية من هذه السنة أنها سنة التوازن، بمعنى أنه لا يغلب في هذه السنة جانب على جانب. واحد، لنفترض يقول أنا أريد أترهبن صيام الليل، صيام النهار وقيام الليل، ما لي شغل في الدنيا. يقال له لا، هذه ليست سنة رسول الله. ذاك يقول مثلا أنا أترك النساء، أو امرأة تقول أنا أتبتل أترك الزواج حتى أتفرغ لقراءة القرآن وللعبادات وللأذكار. يقال له لا، هذه ليست سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ورد في مصادر الفريقين بألفاظ مختلفة، مصادر مدرسة الخلفاء ومصادر أهل البيت عليهم السلام، حادثة أو أكثر من حادثة بعبارات مختلفة وبجوهر ومعنى واحد. في بعضها تقول أن امرأة جاءت إلى إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله فرأتها متعطلة متبذلة، لا نظيفة، لا رائحتها عطرة، لا متزينة، لا لابسة ملابس جميلة، فتعجبت منها أنه شنو هذا، مو هيئة امرأة متزوجة، ليش ما تتعدلين، ليش ما تتزينين، ليش ما تترتبين، خصوصا أن طبيعة المرأة العادية الطبيعية هو هذا. إذا شفت امرأة ما تسوي هالأشياء فلازم تفكر أنه هذه شبيهة. طيب، فلما سألتها زوجة النبي قالت لها لما أصنع وإن فلان زوجها صائم النهار وقائم الليل وما ملتفت إليه، زاهد في النساء، فأنا علما أترتب وأتهيأ. هذا مقدمة لبعض الروايات. بعض الروايات الأخرى تقول لا، أن ثلاثة من المسلمين تعاقدوا فيما بينهم فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر، ما أفطر أبدا، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام في الليل أبدا، والثالث قال أما أنا فأعتزل النساء ولا أمارس شهوتي الجنسية. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية دعا بالناس صلاة جامعة، اجتمعوا عندي خطاب هام لكم، فلما اجتمعوا قال لهم أما إني لأعبدكم لله وأخشاكم لله، أنا أكثر منكم عبادة وأكثر منكم خشية، وإني أصوم وأفطر، وإني أصوم وأفطر، وإني أصلي وأرقد، أقوم الليل ثم أروح أرتاح، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني أنت مو أعبد من رسول الله اللي تسوي هالشكل تتصور نفسك، ولست أتقى من رسول الله، ولست زايد على النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله أعبد خلق الله وأتقى خلق الله لله، بل أكثر من هذا، الذي يرغب عن سنة رسول الله هذا بريء منه رسول الله. أكو عندنا من رغب في الشيء ومن رغب عن الشيء. تقول كما في الزيارة اللهم إني قد تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك، ورجاء مغفرتك، يعني أنا راغب في ثوابك يا رب، رغب في، أكو عندنا رغب عن، لما تصير رغب عن ينقلب المعنى بالكامل، رغب عن انصرف عن ذلك الشيء مستخفا بذلك الشيء ومخطئا له، مو أي انصراف وأي ترك يسمى رغبة عن الشيء. يعني مثلا إذا إنسان ما صلى صلاة الليل، هذا ترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا ليس راغبا عنها. أكو واحد يجي يترك صلاة الليل ويقول هذه أصلا شنو، ما إلها قيمة، ما فيها فائدة، مو ثابتة أصلا شرعا، ما تنفع، غيرها أحسن منها، هذا يصير رغب عنها، يعني تركها مع توهين ذلك الشيء، مع عدم إعطائه القيمة يقال الرغب عنه. من رغب عن سنة رسول الله ليس من رسول الله، رسول الله بريء منه، لا يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذه السنة سنة التوازن، اللي يتركون السنة راغبين عنها هؤلاء مبتدعون. جاءت امرأة إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام جعفر بن محمد فقالت له إني امرأة متبتلة، قال وما التبتل عندك؟ قالت إني أترك الزواج، ما أريد الزواج، مو لأنه ما حد يخطبني، لا، وإنما أنا تارك الزواج هكذا ما أريده، لأنه ما أعتبره هو المقام العالي للمرأة، لا، أنا لازم أروح أصلي ولازم أقرأ قرآن ونوافل وإلى آخره. فقال لها الإمام الصادق اعزبي تركي، فلو كان فيه من الفضل لفعلته فاطمة بنت محمد. الله فإنه لا يسبقها أحد بفضل، لو كان التبتل وترك الزواج والعزوبة والعزوف عن ذلك والانشغال بدلا منه كالراهبات بالدعاء والمناجات والقرآن وما شاء، لو كان في هذا فضل لكانت فاطمة أولى به، والحال أنها لم تفعل ذلك، تزوجت وأنجبت وأنشأت تلك الأسرة التي خدمت الأمة. فإذا الصفة الثانية لهذه السنة هي التوازن، أيضا من صفات سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه الصفات أنها واجبة الاتباع، سيأتي إن شاء الله عندنا حديث كيف تم تعطيل سنة النبي قديما وحديثا وبأي مبررات، قدمت مبررات خاطئة بحيث حيدت أولا سنة النبي ثم عطلت بعد ذلك من العمل، وسنتحدث إن شاء الله بشكل مفصل. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول سنتي واجبة الاتباع لازمة، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر شيعة أهل البيت يقول ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم لا عذر لكم في تركه، شيء اللي موجود في القرآن يجب العمل به، وما كانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي. أيضا قيمته التشريعية مثل قيمة القرآن الكريم. لا واحد يجي يقول لا أنا أريد آية قرآنية، لا تجيب لي حديث عن النبي، نقول له لا كلامك خطأ وأنت لم تفهم الدين. القيمة التشريعية لكلام رسول الله وفعل رسول الله وسنته الثابتة عنه تساوي القيمة التشريعية للقرآن الكريم، كما ذلك واجب ولا يحق لأحد التأخر عنه، كذلك هنا لا يحق لأحد التأخر عن العمل بسنة رسول الله. وهذه مو لفترة معينة كما قال بعض من أراد تعطيل السنة، قال هذه نعم هي كانت تنظيم اجتماعي لزمان رسول الله، أما الآن فإحنا عندنا العقول والعلم وكذا وكذا فلسنا ملزمين بسنة رسول الله. كلا، ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله متجاوزا للزمان. أكو بعض الأشياء واضح منها أنها قضية في واقعة، قضاء بين شخصين، تدبير لأمر معين من الزمان، هذه واضح تحدث فيها العلماء وذكروا كيفياتها وقرائنها. ولكن إذا كانت كما هو الأصل في سنن رسول الله وأوامره ونواهيه أنها عامة وشاملة وعابرة للأزمان، لذلك في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه كما ورد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال قال رسول الله أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة. جميل هنا أن هذا من الأحاديث اللي يفترض أنه حجة حتى على أتباع مدرسة الخلفاء. ليش؟ لأن عندهم الباقر يمكن أن يروي عن رسول الله لأنه لقي جابر بن عبد الله الأنصاري، فطريقه إلى النبي عندهم طريق متصل، سند متصل. يمكن يقول لك الباقي الإمام الصادق ما لقي جابر، الكاظم ما لقي من أصحاب رسول الله، فمنقطع الإسناد، هم لا يعتبرونهم أئمة ولكنهم يعتبرونهم رواة، والراوي لابد أن يتصل سنده بمن يروي عنه. فالإمام الباقر عندهم كان يلتقي جابر بن عبد الله وينقل عنه أحاديث عن رسول الله. قال أيها الناس حلالي، النبي يقول حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي. الحلال والحرام تم بيانه في القرآن وتم بيانه في السنة، شنو العلاقة بينهما؟ نتحدث عنها إن شاء الله في وقت لاحق، لكن يجب العمل بها بحيث من لم يعمل بها كان مستحقا للعقوبة والمؤاخذة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا وجدنا حتى الإمام الحسين عليه السلام وهو خير من يمثل سنة جده رسول الله كان يحتج على الجيش الأموي يقول لهم أنتم بما تقاتلونني، بما تطالبونني، أعلى سنة بدلتها أم على شريعة غيرتها أم بمال لكم استهلكته أم بقتيل لكم قتلته؟ يعني هذا أن الذي يغير سنة رسول الله يغير شريعة النبي هذا مستحق للمؤاخذة والعقوبة، وحاشا أبا عبد الله الحسين عليه السلام أن يفعل ذلك. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. فهو إذن يحتج عليهم أنه أنا ما غيرت سنة، ما بدلت شريعة، وفي هذا تعريض ببني أمية أنهم هم الذين غيروا شرائع الدين، هم الذين بدلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لست أنا. فعندما خاطبهم قال بعض أرباب الخبر فأجابوه بل نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وأحد وحنين. شاعر يقول لست أنساه، لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا، هل أنا مبتدع، هل أنا غيرت السنن والشرائع، أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. جوابهم كان برشق السهام وبإشهار السيوف، فغدوا حيارا لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى يا قلب النبي مصابا، ماذا صنعوا، صليت على جسم الحسين سيوفهم، يعني شلون المصلي يقف هكذا ثم ينحني ويقع على الأرض يشبه السيف هكذا يشهر ثم يهوي على الحسين وأصحابه، صليت على جسم الحسين سيوفه، فغدا لساجدة الضبا محراب آيا ومضى لهيفا لم يذق إلا القناضل، لم يجد إلا القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ظمآن أبو علي إذا عطشت في نهار الصيام فتذكر عطش الحسين وقل سلام عليك أبا عبد الله، ومضى لهيفا لم يجد إلا القنا ظلا ولا غير النجيع شرايا، ظمآيا ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب، ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى أخاها على الرمضاء تصهره حرارة الشيب، هذا الشاعر يصور الحوار بين الحسين وبين أخته زينب، يقل لها يا زينب يا أبي أبس من العطش تبدي، يا والله يا زينب والتراب أحرى آياك أحرى آياك الذنبي، يا زينب يا زينب والشمس أحرقت خدي، دفيلي دفيلي بطرف ردنك من الحار. بعد ماذا تريد أبا عبد الله؟ يا زينب ما أحب سكنة تجي ها ها تشوف جروحي وتسمع ونيني، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتى السامعين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.